أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الله لا إله إلا
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا. الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة وبرنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يسعدنا ويشرفنا بعد غيبة حلقة واحدة الأسبوع الماضي أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك.
وهي حلقة عندنا بسنة.
الله يحفظك.
أرحب بك.
الله يبارك فيك شيخ مصطفى، الله يبارك فيك.
هذه تقريبا هي الحلقة السادسة في هذا الموضوع الذي يحتل جانبا كبيرا من الأهمية، لأنه يتعلق كما قلنا سابقا بالمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، إن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما أخبر بذلك رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ما يدور في القلب من الداخل من خواطر ومن نوازع، نازع خير ونازع شر، لمة من الملك ولمة من الشيطان، هذه الأشياء التي جاءت بها السنة النبوية الصحيحة لا ينبغي أن يمر عليها المسلم دون أن يتوقف ويسأل ويتأمل ويتدبر ويعرف دوره مع قلبه الذي هو معني أن يأتي به ربه عز وجل يوم القيامة سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نذهب إلى ربنا عز وجل بقلب نعرفه؟ لا يصح أن تكون بين أضلعنا قلوب نجهلها، فهذه هي القضية وتلك هي أهميتها. أمامنا عدو لدود، عدو مبين، كما أخبر عنه رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بين العداوة واضحها، هذا هو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما علاقته بخواطر القلب وما يدور داخل الإنسان؟ هذا موضوع حلقتنا مع أستاذنا الدكتور رضوان.
الله يحفظك ويبارك فيك شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما انت قلت، ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
نعم.
يبقى لازم ندرس العدو.
صحيح.
يعني لابد من دراسة العدو دراسة دقيقة ومفصلة، ومن خلال يعني المصدر اليقيني في المعرفة، اللي هو يعني الرجوع إلى من خلق الشيطان وخلق الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك المصدر اللي احنا بنتكلم فيه لما نرجع فيه للقرآن والسنة، فاحنا بنرجع لمصدر يقيني، لأن اللي خلقنا هو اللي بيخبرنا عن هذا الجانب، اللي بيخبرنا عن اللي بيحصل، بيخبرنا عن حقيقة. انت شئت ام ابيت، واحد يقول لك انا مش مصدق بالكلام ده، او ايه حكاية العفاريت وما العفاريت، فهو لا يريد، يقول لك ده شيء خرافة، هو ده بيتكلم عن واقع في خياله. اما الواقع الحقيقي ان فعلا شيطان، والشيطان ده هو يعني بينه وبين الانسان صراع، فلازم نعرف مصدر الصراع واصل ما يتعلق بالشيطان، وليه ربنا سبحانه وتعالى سمح للشيطان ان يتسلط على الإنسان بالوسواس.
الحكمة من وراء
ذلك، لأن الشيطان ناس كتير ما يعرفوش لك، ولا ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه سمح للشيطان بان هو يتعبنا؟ بالنسبه لاهل الاسلام واهل الايمان يؤمنون بان في شيطان. طب هو من ضمن الاشياء اللي بيجي بقى الشيطان كخاطر انه طب ليه يسمح بان الشيطان يوسوس الانسان؟ فهو ما يعرفش الاجابه، فتيجي تبص تلاقي ايه امور في النفس يشكك الانسان في ربه ويشكك الانسان في حكمه الحق سبحانه وتعالى في خلقه. لكن هو لما يدرس القضية دراسة علمية مبنية على نصوص قرآنية ونبوية وأيضا تتوافق مع العقل البشري والمنطقية العقلية، يعني برضو من ضمن الكلام أن احنا بنحاول نبين ما في القرآن والسنة المنطقية اللي فيهم قبل ما نتكلم على الاعتماد على الدليل النقلي فقط. يعني القرآن والسنة المفروض احنا نصدق بخبر الله تصديقا جازما، وبالرغم من ذلك قمة الكمال العقلي في تصديق خبر الله عز وجل، لان زي ما بقول فيه منطقيه بمعنى الكلمه. فربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا في المره السابقه واتكلمنا برضو في هذه النقطه، ان ربنا اصلا لما خلق الانسان خلقه بجانبين، جانب يعني محسوس وجانب غيبي. فالجانب الغيبي احنا بنتكلم على القلب رؤيه من الجانب الاخر، فبنعتمد فيها على ما وصف رب العزه والجلال، واحنا بنحاول نقرب الصوره من خلال اشكال توضيحيه، مش هي دي مثلا الكيفيه الغيبيه، لا ده دي اشكال توضيحيه. فبنقول في منطقتين أكدت عليهما جميع النصوص، منطقة لحديث النفس ومنطقة لكسب الإنسان واختياراته اللي هيتحاسب عليه. المنطقة اللي فيها قول القلب أو حديث النفس اللي موجود في الإنسان، الخواطر ديت لازم ندرسها. فمن ضمن الخواطر اللي اتكلمنا عنها في المرات السابقة إن فيه نازع خير ونازع شر. نازع الخير يلقيه الحق سبحانه وتعالى في قلب الإنسان، نازع الشر ربنا سبحانه وتعالى يتركه لهوى النفس في الإنسان، والخواطر تتولد من الهوى. ايضا ده وضع الانسان يوم ان خلقه رب العزة والجلال قبل ما الشيطان يجي او قصة الشيطان تحصل في تفاعل مع الانسان. نازع خير ونازع شر، وفي عقل بيميز بين الجانبين، وده متصل بارادة الانسان في منطقة الكسب زي ما احنا شايفين. منطقة حديث النفس فيها نازع خير ونازع شر، والعقل بيتابع الخواطر. منطقة الكسب فيها الارادة والنية والمشيئة والعزم والقصد وبقية الاختيارات بتاع الانسان. ربنا خلق الانسان كده.
نعم.
يوم خلقه وسواه، ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نيجي بقى لقضية الشيطان كعامل أساسي في تشكيل الخواطر بالنسبة للإنسان. اللي حصل في قصة الشيطان، ممكن واحد يسأل برضو الشيطان ده يطلع إيه بالظبط، ماهيته الشيطان. الشيطان مخلوق من مخلوقات الله، ربنا سبحانه وتعالى خلقه قبل وجود الإنسان. ليه؟ لأن ربنا قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من قبل أي من قبل وجود الإنسان. والجن خلقناه من قبل، يعني مخلوق سبقنا في الوجود. والجن على رأي جمهور أهل العلم على تفسيراتهم جميعا، إن الجن اللي هو أبو الجن زي آدم بالنسبة للبشر. آدم عليه السلام أبو البشر، أبو البشر له زوجة وأنجب الذرية. الجن أبو الجن اللي هو إبليس، إبليس برضه له زوجة وظهرت منه ذرية. كيف يتزاوج؟ ربنا قال من كل شيء خلقنا زوجين، فيبقى معنى ذلك ان ابليس برضه نفس الكلام بالنسبه لتكاثره. لكن الجان اللي هو ابليس الكبير رفعه الله عز وجل وجعله بين الملائكه. قصه رفع ابليس الى السماء او جعله بين الملائكه دي ما احناش عارفين تفاصيلها، لان ربنا ما اخبرناش الكلام ده حصل ازاي. لكن اللي احنا نعرفه ان ابليس كان بين الملائكه ويعامل معامله الملائكه. الدليل على كده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الملائكه بخطاب عام، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، فاستثنى ابليس من مين؟ من الملائكه. طيب ايه اللي يفرق ابليس عن الملائكه؟ ابليس رفع الى درجه الملائكه حكما ودرجه ورفعه ومكانه، لكن خلقا لا. والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فهو مخلوق من نار. انما الملائكه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال خلقت الملائكه من نور. يبقى اللي احنا نعرفه من خلال النصوص القرآنية وما أجمعت عليه الآيات والأحاديث إن الملائكة بينهم أبو الجن كلهم اللي هو إبليس، ويعامل معاملة الملائكة في الحكم والدرجة. أما في أصل الخلقة هو مخلوق من نار والملائكة مخلوقة من نور. ربنا كان يسبحون الله عز وجل، وما فيش درجة يصل إليها مخلوق أن يكون في درجة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب بدأت القصة، الكلام ده هو في نقطة برضه هتتضح لنا إن شاء الله عز وجل مستقبلا لما نيجي نتكلم على الحكمة العامة بقى في خلق الكون ككل، وعلاقة الكون بالإنسان، وإزاي ربنا هيئ الكون من أجل الإنسان. ربنا لما استخلف الإنسان في أرضه بعد أن خيره في حمل الأمانة، الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى خيره في حمل الأمانة واختار حملها وقال أنا أحملها وحملها الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى سخر له كل من رفض الأمانة وجعله مسخرا لمن قابلها اللي هو الإنسان. كان الملائكة في السماء في هيئة الوضع القديم بالنسبة للسماء كانت عبارة عن دخان ملتصق بالأرض، ربنا سبحانه وتعالى فصل ذلك تفصيلا، وهيحتاج إن شاء الله الموضوع إلى أن نبسط له في ذلك حلقات. لكن اللي حصل إبليس كان بين الملائكة وعم علتهم، فلما خلق الله آدم عليه السلام وأعلن للملائكة ومعهم إبليس أنه سيستخلفه في أرضه، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة ردت برد، الرد ده يعني يحتاج لوقفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ سياق الكلام زي ما قال ابن جرير الطبري، وده أفضل من فسر هذه الآية بعد بحث طويل في كلام المفسرين، قال إن الملائكة، هل الملائكة كانت بتستفسر ولا بتستنكر؟ وضع الملائكة استفسار، والسياق نفسه سياق استنكار، لأنه يقول أتجعل فيها ما يفسد فيهم، ربنا يقول لكم إني جاعل في الأرض خليفة، المفترض تقولوا أنت ربنا افعل ما تشاء،
سمعنا وأطعنا،
سمعنا وأطعنا، إنما تقول لا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا ومن أدراكم أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وهل كل البشرية ستفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ ولا الكلام ينبغي أن لا يعمم بل يخصص، لأن الأنبياء والرسل لا يسري عليهم الإفساد في الأرض وسفك الدماء، يبقى التعميم فيه خطأ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، وخصوصا هم سبحوا وصفوا نفسهم بالتسبيح والتقديس، فقال إني أعلم ما لا تعلمون.
على قاعدة دكتور اسمح لي، على قاعدة أن الملائكة مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يتكلمون مثل هذا الكلام إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى.
لا، هنا الملائكة في موطن ابتلاء يا شيخ مصطفى، لأنه ربنا يقول لهم ليه إن جاء في أرض خليفة أصلا.
طب إزاي ابتلاء والملائكة غير مكلفين؟
لا، ده هو هنا في الموطن ده موطن ابتلاء بإجماع.
يعني كلام أهل العلم،
كلام بإجماع. ليه يعني؟ هم لما يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم،
أصل الكلام ده بين العقل والنقل.
لا، ما احنا بنتكلم عن النقل. ده الكلام كلام نقل محض، لان تكليف الملائكه واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، فده تكليف من الله عز وجل للملائكه بالسجود، فاللي فيه اللي هيسجد وفي اللي مش هيسجد. فدليل ذلك ان ابليس امتنع عن السجود فعصى امر الله، مش ممكن يعصى امر الله الكوني، انما يعصى امر الله الشرعي. فالامر هنا امر تكليفي، ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبتلي الإنسان بالملائكة اللي اتخلقت قبلنا، ويبتلي الإنسان برضو بالجن اللي عمل معاملة الملائكة، فظهر حقده. هو بيقول يعني معقول العالم ده كله يهيئ من أجل هذا المخلوق اللي خلق من طين، وإحنا أحسن منه في الرفع والدرجة؟ فلو أراد الله أن يستخلف ما يستخلف نحن. هي دي القضية، قضية الحقد، إن ما يكون واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه درجة عالية وبالرغم كده يحقد على غيره اللي خد نعمة معينة، فيحصل حقد ويتولد الحقد. فالملائكة أرادت أن تبين، تقول يا رب أنت أعظم من أن تعصى، إن أردت أن تستخلف فاستخلفنا نحن، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ده المعنى اللي موجود في الآية، يعني الملائكة كان قصدها الاستفسار، إنما الاستنكار كان من إبليس.
هل نستطيع أن نقول إن يعني كلام الملائكة بهذا الشكل يعد نوعا من الغيرة
على طاعة الله عز وجل،
طاعة الله وتنزيه الله سبحانه
بس
وتعالى؟
بس في هنا نقطة، يعني إيه إحنا، هو ابن جرير بيقول إيه على فكرة الآية دي مشكلة وتحتاج إلى بسط وشرح، وإن شاء الله هيجي لها بالتفصيل. ابن جرير الطبري بيقول إن الملائكة كانت تسعى إلى أن يستخلفها رب العزة والجلال بدلا من الإنسان
لما علمت أن الله سيجعل في الأرض خليفة.
لأن قالوا تم احتمال ده يفسد الأرض ويسفك الدماء، هم بعض الناس يقول لك ذكروا ذلك قياسا على ما سبق، بس الكلام ده ما فيش فيه دليل نصي صريح مرفوع للنبي عليه السلام، كلها أقوال للمفسرين واجتهادات يعني. لكن بالنسبة لسياق الآية نفسها ما ينفعش تقول لربنا سبحانه وتعالى أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وبقول لك إني جاعل في الأرض خليفة. طب المفترض تقول له أنت ربنا افعل ما تشاء إنك أنت العليم الحكيم، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء وأثبت لهم أن هذا المخلوق اللي قلته فيه سيسفك الأرض ويسفك الدماء، لو أن الله عز وجل علمه ممكن يبقى أفضل منكم في المكان. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في إيه؟ ابن جرير الطبري بيقول لك التفسير فيه إن كنتم صادقين في قولكم إني إن جعلت الخليفة من غيركم عصاني وسفك الدماء، وإن جعلته منكم سبحتموني وقدستموني، فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يبقى ده كان المفروض يتقال من الأول لما قلت لكم إن جعلت الأرض خليفة. ولذلك ابتلاهم ابتلاء شديد. الابتلاء الشديد في إيه؟ إن الأول مرة الملائكة تؤمر ومعهم إبليس طبعا، ومعهم إبليس بالسجود مش لله، لمخلوق. وإذ قال ربك الملائكة إن جعلت الأرض خليفة، بعد كده أقول لهم إيه؟ وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم. اللي صادق بقى في التسبيح والتقديس ينفذ الامر الالهي، فالامر الالهي غريب عليهم. فهنا اراد الله ان يفصل بين امرين.
طبعا هذا يعني السجود ده بيسموه سجود تحيه،
لا السجود حقيقي ما نعرفش كيفيه السجود ايه بالنسبه
لك. لكن طبعا ما هو القاعده انهم لا يعبدون الا الله سبحانه
وتعالى. بس السجود لغير الله بامر الله توحيد.
هذا ما اريد ان
اقول. انما السجود لغير الله بغير امر الله شرك. زي تقبيل الحجر، تقبيل الحجر تعظيما للحجر بأمر الله زي الحجر الأسود توحيد. إنما تقبيل الأعتاب والأضرحة شرك. هذا الفرق بين الأمرين. فاللي أمر ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك إن هو الأمر أراد الله أن يبين ويفصل في القضية بين من كان مستفسرا ونيته حسنة زي الملائكة بدليل أنها سجدت، وبين من كان مستنكرا اللي هو إبليس حاقدا، فكشف الله عن سوء سريرته عندما أمره بالسجود فامتنع. الملائكة طبعا ترتب عليها حكم آخر، احنا هنعرف الكلام ده ان شاء الله هيأتينا بالتفصيل، لان طبعا في الحكمة العليا لازم نعرف الكلام ده. نشأة الكون وازاي تمت، وازاي مرت مرحلتين، مرحلة الرتق والدخان اللي قعد فيها ست ايام بالنسبة للخلق، وبعد كده خلق آدم، وبعد كده موضوع الاستواء على العرش، ثم مسألة انشاء الكون بوضع جديد اللي احنا عليه ده. وده هيفسر حتى للجماعة اللي بيتكلموا على نشأة الكون ومش عارفين. الجماعة بتوع الفيزياء بيتكلموا على عمر الكون ملايين السنوات، والواقع بيقول غير كده، أخبرك ازاي؟ فازاي نجمع بين هذه الاراء بحيث الدين يحللهم المشكله، وان شاء الله هيكون في حل طيب جدا. لكن انا بتكلم على ايه؟ على قصه ابليس في البدايه، في النشاه نفسها. ابليس حقد على الانسان فقال لا انا مش ساجد، ده ما يستاهلش ان اسجد له، انا خير منه. كلمه خير منه، هو كان يسعى الى المهم اللي هي اللي يستخلف في الارض يعني، وان العالم ده يبقى بالنسبه ربنا يهيئه من اجله، وان نعبد ربنا فيه. فهنا الملائكة لما سجدت ربنا كلفها بقى بتكليف جديد. التكليف الجديد بقى أن تقوم بتدبير أمور المخلوقات والإشراف على حساب الإنسان اللي سجدوه، وده الجديد في الموضوع. يعني ده الجديد اللي بيضاف في لقاء العقيدة الأول مرة. إن بعد سجود الملائكة
امتثالها لأمر الله سبحانه وتعالى،
ولذلك ربنا شرفها ورفعها وكرمها بعد سجودها. بعد سجوده قلنا الملائكة سجودوا لآدم، وفي الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فبعد سجود الملائكة ربنا رفع الملائكة ورفع درجتهم وجعلهم مدبرات للكون، هو مش محتاجهم، بس ليه جعلهم مدبرات؟ تشريفا له، وجعل الإيمان بهم تاني ركن من أركان الإيمان،
وجعل مكانتهم اسمح لي دكتور يقاس عليها. مثلا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البراء.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقولنا على طول كده، لو إحنا ما امتثلناش لأمر الشرع إيه اللي يحصل؟ ولو نشاء لجعلنا منكم يعني بدلا منكم
لجعلنا
منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لأن هم كانوا طلبوا الكلام ده على أساس أن يعني ربنا أعظم من أن يعصى. فلما تديكوا هذه المكانة وتعرضون على الله عز وجل، فالملائكة اللي تتولى الحساب عليكم وتدبير أمور الخلق من أجلكم، هذه أولى أن تستخلف في الأرض منكم لو أنكم عصيتم رب العزة والجلال.
إذن الملائكة كانت تريد أن تستخلف لتملأ الكون تسبيحا وتنزيها لله سبحانه وتعالى.
إبليس بقى ملقاها حقدا. فهو حقده في امتناعه هيضره هو. بالنسبه لابليس هيضره هو. فهنا ابليس طلب من ربه،
هي قضيه شديده الدقه يعني.
ولذلك الحمد لله ان احنا في كتاب منه القدير فصلنا القضيه تفصيل شديد جدا، وهنعرضها ان شاء الله في لقاء العقيده فيما يتعلق بالحكمه العليا في خلق الانسان ونشاه الكون ومراحل نشاه الكون قبل خلق السماء والارض وقبل العرش والماء وما يتعلق بهذه الاشياء. مطلوب المسلم يعرف عقيدته.
نعم،
وهذه الأشياء لازمة، لأن الشيطان مش هيسيبه لغاية ما يعرفها. إن ما كانش يعرفها صح هيعرفها غلط من خلال إما شركيات ووثنيات وأشياء يصدقها في فلسفات غريبة عننا، بوذية أو نصرانية أو غير ذلك. هيلاقي إن في فلسفات هتدخله عشان يفسر له نشأة الكون، لأن عايز أعرف أنا جاي منين، أنا كإنسان مصدر إيه وجاي منين، والدنيا دي ماشية إزاي. أنا موجود هنا كمحور شايف الناس من حواليا وان في خالق للكون وفي شيطان، فلازم اعرف هذه التفاصيل.
ونحن يعني نحن مأمورون بهذا، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق، لكن من خلال عقيدة صحيحة،
من خلال عقيدة صحيحة. وخصوصا بقى لما يكون واحد اصلا مؤمن وعالم باحث في الكونيات او في الفيزياء النووية او في عالم الذرة وما شابه ذلك، او في نشأة الارض في الجيولوجيا وكلام من ده، ويكون مؤمن باخبار الله عز وجل ورد في القرآن، بتتحلله عقد شديدة جدا. ولذلك من أثر هذا الكلام إن شاء الله عز وجل إن من يسمع هذا الكلام من الجماعة الباحثين هتتحل مشاكل كتير جدا في تفسير نشأة الكون، هم السبب فيها إن هم بعيد عن القرآن والسنة.
ويمكن الواحد من ممن قاموا بهذا الجهد أستاذنا الدكتور زغلول النجار بارك الله في عمري، يعني حينما يعني ربط بين علم الجيولوجيا وبين آيات القرآن الكريم ربطا منهجيا منطقيا بحثيا، وصل إلى النتائج يعني شدت من أزرع عقيدة المسلم يعني.
نعم، وإحنا في المسألة نقول إحنا بنعتمد على تصديق خبر الله أولا،
هذا هو الأصل،
ثم ما جاء من أبحاث، هذه الأبحاث هتكشف لها العقيدة الإسلامية كثير من لأن الشخص بيدور من خلال منظور نظر ضعيف، هو شايف حاجات من خلال أسباب بيدرسها، لكن التفاصيل جت من اللي خلق نفسه.
نعم،
ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ ويقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
لكن يبقى أو تبقى مسألة الابتلاء الكبرى.
نعم،
الإيمان بالغيب.
الإيمان بالغيب
وبخبر السماء
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نرجع بقى لقصة الشيطان دي، معلش الموضوع التفصيل ده جبنا عشان نعرف إيه هو الشيطان.
نعم،
إبليس في امتناعه عن السجود تشيطان، الشيطان إن خرج عن حده في كونه عبدا لله عز وجل فامتنع ونازع الله عز وجل، استكبر عن الخضوع والعبادة.
الشيطان هنا تمرد،
التمرد
اللي هو سماه أو وصفه شيطانا مريدا.
أصل الشيطانة اللي هي مسألة الايه اللي جاي من شطر اللي هو بتاع البئر، زي ما عنتر المشدد كان بيقول يدعون عنتر ورمحه كأنها أشطان بئر في لبن الأدهام، على ما أذكر بالنسبة للبئر. فإن هو شيء خرج عن حده، فالشيطان خرج عن حده وعن وصفه كمخلوق المفروض يكون عبد الله عز وجل، فاستكبر. فكان استكباره سببا في أن يوصف بالشيطان. طيب هو دلوقتي عدم سجوده هيأثر عليه هو، وهو حاقد على الإنسان، وربنا خلق الإنسان زي ما قلنا بنازعين نفسيا، نازع خير ونازع شر. بس فالشيطان طلب من ربه طلبا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. عشان إيه؟ عشان أثبت لك، كانوا يقول كده، عشان أثبت لك إن هذا الإنسان لا يستحق هذه المنزلة اللي أنت اديتها له، فدعني أوسوس له وأنا أثبت لك إن إحنا كنا أولى للاستخلاف من هذا الإنسان،
إنه قابل للغواية.
لا مش كده، ده هو
عايز يثبت يعني
أنه بعد الطلب بقى الشيطان. دي القضية الأساسية في واحد يسأل الشيطان جاي ليه، لأن هو اللي طلب.
عايزين نكرر ونبين هذه الحكمة مرة أخرى بعد أن نأخذ هذا الاتصال. أخونا أبو عمر من المنصورة، السلام عليكم ورحمة الله. أبو عمر،
إزاي حضرتك؟
يا مرحبا بك،
تفضل الشيخ.
تفضل
شيخ، بالنسبة لحضرتك احنا يعني سمعنا حضرتك في الحلقات السابقة عن الشيطان وأن الإنسان سهل جدا أن هو يعني يوقف نزغاته. طب بس بالنسبة للسحر، يعني تأثير الجن على الإنسان، إن هو مثلا مكلف بشيء معين، إزاي الإنسان يتفادى تأثيراته؟ يعني من مثلا إذا كان مكلف بتأثير معين، إزاي الإنسان يحد من سيطرة الجن على الإنسان، من على تفكيره، على يعني على الوظائف اللي هو الموكل إن هو يعملها. دي مشكلة كبيرة يا شيخ.
حاضر، أنت بس تابع لقاء العقيدة وجينا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل.
بسم الله الدكتور هيجاوبك ان شاء الله في النقطه دي.
اللي هو طبعا بيسال على مساله ايه، احنا المساله مش بس مساله خواطر. لا، ما هو احنا لما نعرف دراسه العدو، احنا بنحاول في هذه الحلقات ان احنا نبين ازاي ان احنا ندرس العدو بتاعنا وانواعه واصنافه وما يتعلق به، والشيطان اللي هو خاص بالخواطر، والشيطان اللي ممكن بعد كده، لان الانسان بعد ما يموت القرين اللي معاه ده بيروح فين.
احنا كده نغير عنوان السلسله، نسميه اعرف عدوك.
اعرف عدوك. وهو ده فعلا اكبر عدو، لان ربنا سبحانه وتعالى سماه طاغوت.
نعم. متجاوز الحد.
متجاوز الحد. وكل من تجاوز حده فبسبب خاطر من الشيطان أتى في قلبه فاتبع الشيطان. ولذلك الآيات اللي حجلنا والتفاصيل احنا بنقول دلوقتي الصورة المجملة. أما التفصيل هيجي لحظة بلحظة. الأخ بس يتابعنا إن شاء الله عز وجل واصبر حلقة أو اتنين هتلاقي الإجابة جت من نفسها بإذن الله تعالى. فهنا بالنسبة للشيطان طلب من ربه أن ينذره. فهنا ممكن ربنا يقول له لا. فالشيطان يقول له طيب يبقى أنا كلامي كده مظبوط. إن أنت حكمتك ليست في محلها وفي نفس الوقت استخلفت المفضول وتركت الفاضل وأشياء من هذا القبيل. وبعدين ما فيش حد له حجة على ربنا سبحانه وتعالى. فأراد الله عز وجل أن يبتلي الإنسان بالشيطان ليزداد الإنسان مكانة على مكانته لو أنه كان من حزب الله وليس من حزب الشيطان. وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى تقام الحجة على سائر العباد ولا يظلم ربك أحدا. فطلب من ربه يبقى لطلب التسليط الشيطان مش ربنا اللي ابتدأ وقال اذهب فتسلط عليهم يبقى أقول لك ده في ظلم. لكن شوف هنا بقى
لكن أذن للشيطان لحكمة
الحكمة هي إيه؟ تحقيق العدل. إن تقام حجته على سائر الخلق. إن ممكن واحد يوم أيام الشيطان يقول والله أنت يعني إحنا لو كنت استخلفتني كان أحسن. أخبرك إزاي؟ لكن أنت تركتنا واستخلفت من هو دوننا ولا أنا خير منه خلقتني من خير مني يعني المهمة دي لمهمة استخلاف الإنسان في الأرض. لأن قضية الاستخلاف دي كبيرة يا شيخ مصطفى.
نعم.
إحنا نقول العالم بأسره هيأه الله عز وجل من أجل هذا الإنسان. العالم كله فوق وحتى الملائكة حملت العرش والطواف حول العرش. الملائكة كلها اللي موجودة
وسخر لكم ما في السماء
كل دي حبان لما نتكلم على الحكمة العليا وأبعادها بالنسبة للإنسان. لكن نرجع للشيطان. فربنا سمح له أن يتسلط على الإنسان بس بالوسواس فقط. معنا هنا دلوقتي نرجع بقى لمنطقة حديث النفس عشان الموضوع اللي احنا نتكلم فيه. احنا عندنا نزع خير ونزع شر. فلما سمح للشيطان بأن يتسلط على الإنسان بالوسواس الشيطان لما يجي هنا بص يا شيخ مصطفى دي منطقة حديث النفس اللي اتكلمنا عنه.
نعم. فالشيطان طبعا معنا البلازما
الشيطان هيوقف مع نزع الشر.
نعم.
كده هتبقى العملية ما فيش فيها عدل. ليه؟ لأن واحد ممكن يقول لك يا رب دلوقتي هنا أصلا قادر أقاوم نزع الشر فيا وهوى النفس فيا. لما يجي الشيطان كمان يوسوس لي بالعصيان كده الحكاية
مش ناقص أعداء
يعني. مش ناقص أعداء. فهنا ده اللي حصل بقى في منطقة حديث النفس إن ربنا سبحانه وتعالى وكل أيضا ملكا قرينا من يوم ما يتولد. شوف القسمة بقى. أولا الشيطان لما نزل من بين الملائكة وأصبح في الأرض أول ما عمل نصب عرشه على الماء وعمل نفسه يعني ده الشيطان الأكبر عشان المشاهد
برضه يعرف
إبليس عليه لعنة الله اللي هو الجان أبو الجن ده حيعيش لآخر الحياة
اللي هو رفض أن يسجد لآدم
لكن هو جمع كل ذريته الكفار الجن وشيطانهم وبقوا شياطين معاه وقسمهم ووظفهم ونوعهم. أول وظيفة بيقوم بها إن أي إنسان يتولد يبعت له قرين يلازمه ما يسيبوش من يوم ما يتولد لغاية ما يموت. ده متخصص في الخواطر بس في تشكيلة الخواطر اللي بتيجي في حديث النفس. طيب في شياطين تانية كتير من ضمنها اللي قام بالسحر من ضمنها اللي هو انفصل عن الإنسان بعد موته لأن عمر الإنسان مش زي عمر الشيطان. الشيطان بيعيش زي يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس
يموتون.
الشيطان الكبير بس هو اللي مستمر في الحياة إنما ذريته لا. فيفرض شيطان عاش أكتر من عمر الإنسان اللي قرنه الإنسان عايش معاه فترة فمات فالشيطان ده بقى حر طليق ما بروحش يمسك واحد تاني بيبقى ده مستقل اللي بقى ساعتها يمشي بقى ساحة يستخدمه يروح يعمل حركة مثلا معينة زي ما كان الأخ بيسأل دلوقتي ده هنوصف علاجه ازاي بالنسبة للشيطان اللي هو متحرك اللي بيروح يدي تمام كل يوم لإبليس الكبير زي ما
يعني في شياطين بتحل المعاش يا دكتور
لا مش بتحل المعاش هو شغال
شغال بقى
هم كلهم شغالين مفيش حد منهم ده شيطان لأنه صاحب مهمة وكده يعني لكن ممكن من هذه الشياطين ما خلق إبليس الكبير يسلم
والنبي أخبر بذلك
وحنقول الأدلة كلها تفصيلا دلوقتي بس أنا بتكلم بالصورة المجمل. فهنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى شوف العدل بقى إن هنا العدل ربنا سبحانه وتعالى إن ما يسيبش الشيطان يتسلط على الإنسان بالخواطر دون أن يجعل له ملكا قرينا كلف ملك قرين ملائكة لسجد أي واحد يتولد تروح تلازمه لغاية ما يموت
ملك يعني أمام الشيطان ملك
سبحان الله قرين. فبات لكل إنسان منا قرينان هاتفان مراغبان أحدهما يدعو إلى التقوى والإيمان اللي هو الملك والآخر يدعو إلى الشر والفجور والعصيان. يبقى هنا العدل بقى. شوف بقى عدل ربنا حتى في الخلقة الداخلية في منطقة حديث النفس، وده كله معلش حساب يعني، برضو نقول إن مهما جه خاطر في القلب معلش حساب. يبقى نازع للخير نازع للشر، هاتف للخير هاتف للشر. بس أنا قلت في البداية وطولنا في المسألة على أساس نبين إن الشيطان هو اللي طلب وهو اللي تسلط، ربنا سمح له إنه يتسلط على الإنسان بالوسواس. يبقى العدل هنا يقتضي إن يكون فيه ملك قرين يلازم الإنسان، وده اللي حصل وأخبر عنه النبي عليه السلام وأخبر عنه القرآن كله، حتى في سورة قاف فيه نوعين من القرين هنتكلم عنهم بعد قليل إن شاء الله عز وجل إذا اتسع الوقت يعني. إذن دلوقتي دي منطقة حديث النفس بتتشكل من هذه جميع الخواطر والأحاديث النفسية والأمور اللي بتحصل داخل الإنسان، حتى فيما يتعلق بتفسير النسيان نفسه. النسيان ربنا سبحانه وتعالى ذكره فوراه حاجة من الاثنين، إن كان نسيان يؤدي إلى خير يبقى من الملك، وإن كان نسيان يؤدي إلى شر يبقى من الشيطان. وهنفسر قضية النسيان ديت إن شاء الله عز وجل. لكن نيجي بقى لإيه؟ لقضية تفصيل الأدلة المتعلقة بهذا الكلام.
نعم،
هو الشيطان طلب من ربه الوسواس، إحنا وضحنا الكلام ده هوت، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، سوى شيخ مصطفى أقول قال أرأيتك هذا الذي إيه
كرمت
علي،
هذا الذي
إيه؟
اسمه آدم ده،
أولا تحقير لشأن آدم
ده حقد غير عادي،
حقد شديد ما هو الحقد ده، ولذلك هنا
مش عايز يذكر اسمه حتى
لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقد ده شيخ مصطفى أصلا صاحبه حتى الإنسان نفسه بيبقى فيه خصلة شيطانية بيشابه فيها إبليس تمام في مسألة الحقد. لأن الحقد ممكن يكون واحد ما هوش راضي بقضائه وقدره، ما هوش راضي بنعمة ربنا عليه، فيحقد على واحد كفيف عشان ربنا اداله حتة أرض واسعة ولا حاجة. أنت أخبرك إزاي؟
أم يحسدون الناس على ما
أتاهم الله من فضله؟ فهنا فسجدوا إلى بيقول قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كلمة أحتنكه هي جاية من الحنكة، الحنكة والاحتناك، الحنكة يعني أنا هجيبهم بسياستي وأثبت لك
باحتيال يعني
باحتيالي بس احتيال بحكمة وعنده أساليب وشبهات هيقوم بها. هو بيقول ربنا سبحانه وتعالى كده لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني انفلت منا حد هيبقى قليل قوي. فربنا سبحانه وتعالى لما هو الشيطان يطلب منه كده والإنسان ربنا كرمه واستخلفه بسبب حمله للأمانة، لما خير السماوات والأرض والجبال وخير الإنسان فرفضتها وقبلها الإنسان، يعني مكان عظمة. فلما تقول بقى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فهنا مسألة كم بصوتك، هو صوت الشيطان أصلا اللي هو الخطر. طب هم قالوا صوت الشيطان هنا الغناء، هو بيجيب في الأصل خاطر شيطاني يقدر شخص يألف منه أغنية أو كلمات كخواطر، خواطر ده أصلا بتبقى إلقاء من الشيطان لما يكون فيها معصية للحق سبحانه وتعالى. فهنا بيبدأ يطلع الصوت على الإنسان من خلال إلقاء الشيطان بالنسبة للخاطر، إن كان معصية في أغاني أو ما شابه ذلك. ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعبهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا قلنا إن عبادي العبودية العامة اللي هو سائر البشر
من العبيد يعني.
يبقى سلطان الشيطان محصور في الخواطر فقط. ولو قلنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللي هم أهل التقوى والإيمان يبقى هم لن يتبعوا الشيطان في خواطره ولا في أي مسلك يدعو فيه إلى معصية الحق سبحانه وتعالى، وكفى بربك وكيلا. إذن القضية هنا ربنا سبحانه وتعالى وضحها بين
يعني بين الأمر بين القولين
أو ممكن
إن عبادي
بين القولين، لكن في حاجة بس إيه، إن ممكن التفسير اللي هو إن عبادي يقصد به المعنى الخاص اللي هو أهل الإيمان، على اعتبار إن الشيطان ممكن يتسلط بأشياء أخرى زي السحر والمس وأشياء من هذا القبيل، ودي إن شاء الله عز وجل برضو هتيجي بتفصيلها بإذن الله.
وإحنا بالمناسبة عندنا أسئلة في هذا
الموضوع يعني، وما ما فيش إشكال الحق يعني بالنسبة
أتفضل
هي وقت الحلقة بتاع كل قليل نعمل لكم
ربنا يبارك يعني إن شاء الله ما إحنا عايزين المخرج يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
ويقولش أيضا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي ذكرها إن كان المانع لإبليس من السجود مسألة الحقد والاستكبار، إن هو يرى من هو أقل منه شأنا على حسب ظنه أن يخضع له، لأن المسألة هترتبط بها أمور تانية يا شيخ مصطفى. هي الملائكة لما سجدت ربنا كلفها بتدبير أمور الخلق، لأن السجود ده معناه إحنا على أتم الاستعداد أن تفعل بنا ما تشاء حتى لو كان لصالح الإنسان اللي أنت قلت فيه إن جاء في أرض خليفة. فكانت الملائكة مدبرات العالم بعدها. يعني شوف الإيمان بالملائكة وأركان الإيمان بالملائكة، كل العالم ده من الملائكة. ليه؟ عشان إيه؟ لأن هذه لما سجد الإنسان ربنا شرفها وكرمها بتدبير أمور المخلوقات لصالح الإنسان، بل هو سجد معهم ويخشى برضه من كده إن يقوم على تدبير أمور الإنسان أو أمور أخرى ما هوش عارف تبعاتها. لكن هي القضية بالنسبة لإبليس، إبليس نفسه استكبر بنص القرآن، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم. وده معنى أنه كان في الجنة.
طب إحنا الحقيقة يعني موضوع الشيطان هيفتح معانا ابعاد اخرى، وحضرتك يعني
احنا هنتكلم فيه لغايه ما نوفيه حقا، لغايه ما نعرف العدو ده كويس ونعرف تفاصيله ونعرف الادله على هذه المسائل. بنصح
الحكمه من 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 خلق الشيطان وانزاله في الارض وابتلاء الانسان بوجود الشيطان، اظن دي يعني مواضيع بتفتحها فضلتك وهي من الاهميه بمكان. لكن اسمح لي في الوقت المتبقي من الحلقه نجاوب على بعض الاسئله،
نكمل
بعد كده وهي سلسله متصله. يعني احد الاخوه بيقول كيف في اجابات طبعا فاكسيه، يعني كيف نثبت على الصراط المستقيم وما اسباب ضلال الفرق الضاله؟
اسباب فرق الضاله من سببين اللي هي أسباب الضلال في كل بني آدم مش بس في الفرق الضالة، يعني إما شبهات وإما شهوات. لأن مصدر الخواطر في الإنسان زي ما بينا هوى النفس في الإنسان، ودي أصول الضلال كلها، وهو الضلال محصورة في بابين يا شيخ مصطفى. إما شهوة تأتي إلى أحدهم يرجو بها العلو والاستكبار على الغير، اللي هي مسألة العجب بالنفس، العجب بالمكانة وبالكده، يعني عايز يبقى له شأن في قومه أو حسب أو نسب أو ما شابه ذلك، فيتعالى يبقى باب الشهوة هو اللي فتح باب الضلال. بتحصل فرق بسبب ذلك، ولك أنا فلان أنت مين أخبرك إزاي، وأنت هتسيب واحد ممكن يكون فقير وعالم وواحد عنده رئاسة وعنده وجاهة أخبرك إزاي، لكن جاهل. فصاحب الوجاهة بسبب هوى النفس في قلبه يقول لك لا أنا اللي حكتب، فيضل الخلق بسبب هذا الأمر. أو يكون واحد عنده شهرة واسعة كبيرة جدا جدا، فبسبب شهرته يمنع غيره من أن يتكلم، فده من باب يظهر هنا في الحالة تفرق وتحزن. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الشيطان نفسه يأتي بشبهة، عندما يجد في القلب هوى في النفس أو ما شابه ذلك هو يجي يزين هذه القضية ويهيئها بحيث تظهر فرقة من الفرق. ولو احنا جينا نتابع كل الفرق اللي حصلت سببها إما شهوات أو شبهات أو الاثنين معا، يجي واحد مثلا، يعني ضربنا مثلا بسيط ان طالب علم يقعد بين يدي شيخه في اللي هو الحسن البصري لما جه وصل ابن عطاء، فجاي واحد يسال، فهو المفترض اللي جاوب الشيخ، فواحد طلع في وسط الناس وقال مرتكب الكبيره في منزله بين المنزلتين، لما جاي الراجل يسال مرتكب الكبيره فخليته العزه بالاسم، ان يعني الشيخ يعني ازاي تتكلم في حضره الشيخ والطلبه يلوموه، فاعتزلوا، فقال اعتزل انا واصل، فظهرت المعتزل. الجامع صفوان كان ظهوره سببه ان ناظر السومانيه مناظره هو ملوش في العلم، فازاي ان هو يعني ما يعرفش يتكلم يعني، فخديته العزه بالاسم ايضا، وبدا يقول كلام عقلي ثم ينزل القران، اللي يوافقه ياخده اللي ما يوافقوش ياخدوش. فده اللي حصل بالنسبه للفرق. اصول الفرق كلها اما بابها الشهوات واما بابها الشبهات.
نعم. احدى الاخوات بتقول اخاف بشدة من الجن رغم اني ملتزمة بالحجاب الشرعي طالبة علم، ولا اترك القرآن والاذكار الوقتية، وهذا الخوف منذ طفولتي، اخشى ان يكون هذا شرك.
لا، هي القضية بس ايه، ممكن يكون عدم علم بالعدو. ما احنا بقول احنا في هذه الحلقات بنحاول وبنسعى جاهدين لان احنا نعرف تفاصيل الدقيقة عن هذا العدو من خلال ما ورد وما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه.
ممكن يا دكتور يكون برضو بتقول منذ طفولتي، يعني أحيانا بعض الأباء والأمهات بيربوا أولادهم على الخوف الشديد عشان ما ينزلش الشارع أو كذا، فيضخموا له مسألة الجن والعفاريت وهذا الكلام.
ده برضو من ضمن الأشياء. ممكن يكون الخوف ده خوف طبيعي، يخاف من الظلمة، هيطلع لك عفريت أو شيء من هذا القبيل، لكن هو لما يدرس تفاصيل هذه القضية ويبقى على عقيدة قوية فهم فيها اعتقاده صح، فيما يتعلق بالجانب الغيبي اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنه اللي هو الجن، هو نفسه هيحمي نفسه منه بإذن الله تعالى.
هيشعر أن للنهار وظيفة وفي الليل وظيفة.
كده كمان في حاجات ربنا سبحانه وتعالى صنعها للإنسان في مقابل يعني السماح للشيطان بأن يتسلط عليه. أولها أن ربنا سبحانه وتعالى جعل ملكا قرينا يهتف بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان. في حاجات أخرى بقى من ضمن هذه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها، إن ربنا تكفل ووعد وعده الحق إن مجرد استعادة الإنسان بالله من الشيطان يوقفه.
مجرد الاستعادة
ومش كده وبس، والرقية الشرعية اللي نزلت لفك ما يتعلق بسحر السحرة وسحر الشيطان اللي بيعمله اللي هو الشيطان المنفصل ده اللي موش القرين. يعني القرين ده له نظام في الاستعاذة، طب والمنفصل؟ الرقية الشرعية بتوقفه. والمعوذات اللي نزلت عشان خطره أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى بصر.
نعم. يمكن أحد حيل الشيطان لبعض الناس خصوصا بعض المثقفين أو الماديين عموما، إن هو يعتبر الكلام عن الشيطان، الكلام عن الجن، الكلام عن السحر، ده كلام قديم وخرافات ورجعية، يعني ما يصحش.
لا ده عنده خلل في اعتقادي،
فهذا أيضا خلل في العقيدة،
خلل في إيماني أصلا.
نعم، لأن يعني هناك دي هذه أشياء ثابتة يعني في
الشخص مؤمن بالله. أركان الإيمان ليه ربنا جعل أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته. لأن الإيمان بالملائكة هو لو اعتبرها خرافة هيبقى الإيمان بالله عز وجل من باب أولى.
نعم.
يعني أنت شايف ربنا بقى تعمل كل حاجة عندك محسوسات، يبقى انت عايز تقول من اين جئت انت؟ انت شك اصلا ان في اله، وان هذا الاله استخلفك في ارضه واستأمنك في ملكه، ولا استخلفك في ارضه اخبرك ان في كذا وكذا وكذا، والحكمه اللي تمت في نشأة الكون ان معك ملائكه ومعك شياطين وانت بين نجدين المفترض.
في بعض المسلمين بيقولوها من باب يعني استنكار المساله، ان يقول لك انا مش لا اؤمن بالحسد، انا مش مؤمن بالسحر، بيقولها كده. لا
انا مش مؤمن بالسحر ولا بالحسد.
فنقول لهم ايه؟
اللي مش مؤمن بمساله السحر هذا يكذب كلام الله عز وجل. والنص واضح صريح. فهذا كفر. ولذلك يقول اللي زي ده بيبقى معذور بجهله ان كان الجهل من كسبه وسعيه، ان كان الجهل من كسبه وسعيه يبقى ده مش معذور بجهله. اما ان لم يكن وهو الشخص ما يعرفش الحكم الشرعي ولا عارف قدر المساله فهذا بيعرف الاول. ولذلك احنا ما عندناش في الاسلام إقامة حد على شخص إلا بعد الاستتابة وتعريفه، جايز يكون جاهل مش فاهم. أيوة. لكن اللي بيرد آيات السحر اللي ورد في القرآن هذا كافر بالله العظيم، ما فيش فيها كلام.
لأنها آيات ثابتة في المصحف يعني.
وأضف لذلك بالنسبة لمسألة الحسد، تفسير الحسد نفسه لازم يكون من خلال العقيدة. لأن الحسد ده لما نيجي نتكلم على قضية الحسد، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل العين حق، وإن الشخص يبص في حاجة معينة ويتمنى لنفسي هذا الخير وسلبي عن الآخر، أن ربنا يبتلي الآخر بهذا الأمر، أن أنت لابد أنك أنت تحتاط في العين من 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 شره بالاستعانة بربك أن يكفيك شره، فإن لم تحدث هذه الاستعانة ربنا يقدر هذا البلاء علشان تذكره برضه وترجع له.
يعني من دواعي البلاء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
لازم يرجع لربنا.
لجوء إلى
يا في المبتدأ فربنا يكفيه شره، يا في المنتهى بعد حدوث الحسن.
نعم. هل يجوز قول الله محبة؟
لا. لأن المحبة لا تكون إلا شرعية.
نعم.
الله كلمة الله محبة بالنسبة لهذا الأمر ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى محبة محبة، بيحب كل الناس، بيحب الكفار، بيحب الأعداء، لا إنما يحب المؤمنين.
نعم.
فالمحبة خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. أما أنها تكون عامة في العالمين فهؤلاء الذين جعلوا مشيئة الله محبة. وهؤلاء هم الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فقالوا إن ربنا رضي لنا الشرك ورضي لنا أن نكون هذا، والله يحب الكافر. لا طب ربنا بس يوجد الكافر.
أخت عايزة تسمي بنتها ملك، هل يجوز تسمية باسم ملك؟
والله هي بالنسبة للتسمية باسم ملك احنا بننصح كل المشاهدين إن التسمية يكون بالتعبد لاسم رب العزة والجلال ثابت في كتاب الله أو في سنة رسوله. ما سوى ذلك يكون الاسم ما يكونش فيه إهانة للملك. أقول ده ملك، ملك موجودة؟ لا مش موجودة. اخبرك ازاي؟ فواحد مثلا امها بتشتمها ولا حاجة، فيكون الشتمة في الملك فهتشتم جنس الملائكة معاك،
فيحبذ
ألا تسمى.
شيخنا والله تعبت من تقلب قلبي، رسالة تقول كده، والآن قلبي ميت لا يخشع أبدا، ماذا أفعل؟
أولا تسأل الله عز وجل أن يرزقها الخشوع. ده حاجة، لأن ربنا كمان في حاجة مع الخشوع والخشية اللي هو العلم. ننصحها بطلب العلم ودراسة العقيدة ودراسة سوء العقيدة كمان هتفيدها جامد جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء.
عندي برضو سؤال سريع، إحدى الأخوات بتقول أو أحد الإخوة عند شراء كتاب منة القدير لم أجد معه سي دي، فكيف الحصول عليه؟
اطلب من المكتب السي دي. تكتب المكتب السي دي. هي معها 2 DVD، 2 DVD فيها حوالي 30 محاضرة، المحاضرة قرابة ساعتين وشوية يعني، ففيها شرح الكلام ده بالتفصيل صوت وصوت.
طيب، واحنا طبعا ختمنا البرنامج وبنقول للمخرج معنا اخر سؤال، نرجوكم زيادة وقت البرنامج او اضافة يوم اخر، فما احوجنا للعقيدة لنعبد الله على علم وتحصين من فتن اخر الزمان.
والله يا شيخ مصطفى انا مش عارف الحلقة، انتوا مش دي ساعة، مدة الحلقة ساعة،
ما انا قلت الحقيقة معنا اسئلة كتير اخويا هشام لكن ما خدناش، لكن انا قلت لهشام المخرج يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم،
اللي انا مجهز النهارده ما قلتش منه حاجه.
ان شاء الله باذن الله سلسله يعني متصله مع استاذنا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، استاذ العقيده والمذاهب المعاصره، الذي يمتعنا كل حلقه ويفتح شهيتنا على العلم وعلى دراسه العقيده وعلى معرفه قلوبنا وخواطرنا وما يدور، وعرفنا يعني بابا صغيرا من هذا العدو الذي يتربص بنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نشكرك فضلت الدكتور، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن لا يحرمنا من علمك النافع بإذن الله. الله يكرمك، ونشكر لحضراتكم حسن التواصل والمشاهدة والاستمتاع معنا بعلم فضيلة الدكتور، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى قبل ساعة من الآن في لقاء عقيدة جديد. نشكر مخرجنا هشام النجار، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.